بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال رحمه الله: يقول الله مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين بالله المكذبين له القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه، وأن هذه الأقوال ما زالت دأبا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل، فما أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم الأولين والآخرين، هل هي أقوال تواصوا بها ولقن بعضهم بعضا بها؟ فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها، أم هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان، فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم، وهذا هو الواقع كما قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول تعالى آمرا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين، فتول عنهم أي لا تبالي بهم ولا تؤاخذهم وأقبل على شأنك، فليس عليك لوم في ذنبهم، وإنما عليك البلاغ، وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، فكل أمر ونهي من الشرع فهو من التذكير. وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح، وما في المنهي عنه من المضار. والتذكير هذا معناه الأوامر والنواهي، وإعلام الإنسان بما لم يكن عالما به من قبل. فمعنى هذا التذكير أي التعليم لما لم يعلم، وشرع الأحكام من الأوامر والنواهي التي يجهلها العباد، كما قال الله تعالى لنبيه: ووجدك ضالا فهدى. فمعنى ضالا أي لست عالما بتفاصيل الشريعة، لست مطلعا عليها، فهداك إلى ذلك وعلمك إياه. وهذا هو معنى التذكير الذي ذكره هنا، النوع الأول من أنواع التذكير. قال: والنوع الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. هذا التذكير الثاني، تذكير بما يعلمونه ولكن غفلوا عنه أو حصل لهم نسيان أو شغلوا عنه بأمور من أمور دنياهم. ويختلف الناس، فبعض الناس يحتاج تذكير تعليم الدين من أصله، جاهل لا يعلم، وبعض الناس يعلم ولكنه يحتاج إلى تنبيه. وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى، وتقع الموعظة منهم موقعها، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره، بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. في الآية الأولى يقول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أي هذا شأن المشركين ودأبهم في كل زمان ومكان. فلا تبتئس أيها الرسول، فإنك لست بأول رسول واجهه قومه بهذا، بل هذا شأن المشركين دائما، ما أتاهم من رسول إلا كذبوه. ومن ضمن تكذيبهم لا يقولون ساحر أو مجنون، قال الله تعالى: أتواصوا به، أي هل تواصوا بهذا الكلام؟ هل أوصى بعضهم بعضا بهذا الكلام أن يقولوا للرسل هذه المقالة؟ كلهم اتفقوا عليها، سار الآخر منهم على ما ساره الأول، وواجهوا الرسل جميعا بهذه المقالة، هل بينهم وصية في ذلك؟ ثم قال الله: بل هم قوم طاغون. وبل هذه للإضراب، أي ليس الأمر كذلك أنهم تواصوا به، فربما لم يلقى بعضهم بعضا، بل هذا هو الأصل، لم تلقى الأمة السابقة الأمة التي تليها، ولكنه الطغيان الذي في قلوبهم حملهم على أن اتحدت أقوالهم في معاداة الرسل. فلما تشابهت قلوبهم في الطغيان تشابهت أقوالهم التي واجهوا بها الرسل، كما قال الله سبحانه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، اعترضوا على الرسل بهذا. يريدون أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية مما يقترحون. ولم يقل هذا أمة بل قالها أمم كثير. قال الله سبحانه: كذلك قال الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة أمم قبلهم من المشركين تشابهت قلوبهم، تشابهت في الكفر، تشابهت في الشرك، تشابهت في الطغيان، فتشابهت الأقوال الصادرة منهم. وهكذا تجد المؤمنين أهل الإيمان والحق لما تشابهت قلوبهم في الإيمان تشابهت أقوالهم، فاستجابوا للرسل وعزروهم وناصروهم. ثم قال الله تعالى لنبيه: فتول عنهم فما أنت بملوم، أي أعرض عنهم ولا تبالي بهم، فلسنا نلومك على إعراضك عنهم. وهذه الآية لما نزلت كما جاء عن علي رضي الله عنه وجاء مرسلا عن قتادة بسند صحيح، أن هذه الآية لما نزلت بكى كثير من الصحابة وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن الهلاك قد حضر، حين قال الله لنبيه: فتول عنهم فما أنت بملوم. فلما نزلت الآية التي تليها: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فرحوا بذلك واستبشروا. وذكر أي ذكر بالدعوة والتعليم والإرشاد، كما قال السعدي رحمه الله: التذكير إما تذكير للجاهل بتعليمه، وإما تذكير للغافل بتنبيهه، فكله تذكير. فالجاهل يحتاج إلى تذكير بتعليمه والبيان له، وأيضا من قد علم ولكنه غفل وشغل عن ذلك يحتاج إلى تذكير، وكلهم تنفعه التذكير، كلهم ينفعه التذكير ما داموا مؤمنين، كما قال الله: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي المؤمن ينتفع بالذكرى. فلا يسأم الإنسان من التذكير مهما كان، تنفع ويجعل الله تعالى فيها الخير. وهذه ثمرة واحدة من ثمرات التذكير، أنها تنفع. أيضا مما يستفيده الإنسان من التذكير أنها تبرأ ذمته وترفع عنه العهدة التي عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقال المذكرون: قالوا معذرة إلى ربكم، لنعذر عند الله جل وعلا لأجل ألا يكون علينا سبيل، ولعلهم يتقون ولعلهم ينتفعون. وهكذا أيضا من فوائد التذكير قيام الحج على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإن مما يعتذر به المخالفون أنهم لم يأتهم نذير في الدنيا، ولكن التذكير قيام الحج عليهم. أيضا إضافة إلى ما يحصل على الإنسان من الأجر والثواب: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وغير ذلك من الأدلة التي فيها فضل الدلالة على الخير والدعوة إليه. فالتذكير له منافع كثيرة، منها أنه ينفع المؤمنين ويستفيدون من ذلك، ومنها حصول المعذرة للمذكر أمام الله جل وعلا، ومنها قيام الحج على الناس وإذهاب العذر، ومنها حصول الأجر والثواب المترتب على ذلك. فكل هذه مما جاء في الدليل أنها ثمرة للتذكير. في هذه الآية من الفوائد أن أهل الباطل في كل زمان ومكان تكون أقوالهم واحدة وحججهم متفقة واعتراضاتهم على الصالحين المصلحين متحدة، ولذا تجدهم في كل زمان ومكان يعترضون على الرسل والأنبياء ومن بعدهم ممن سار على طريقهم بنفس الاعتراضات، فلا يضر ذلك من كان مصلحا صالحا. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الطغيان والعياذ بالله يحمل الإنسان على مخالفة الحق وعلى معاداة الرسل والإعراض عن الدين، فبين الله تعالى أن الذي حمل هؤلاء المشركين على هذه المقالات هو الطغيان. وفي هذه الآية أيضا أن المعاند الذي لا يريد الاستجابة للحق أنه يعرض عنه ولا يضر ذلك، فلذا لما أمر الله تعالى بالإعراض عن هؤلاء الطاغين أمر بتذكير المؤمنين، فالمؤمن الذي يريد الانتفاع يسعى في تذكيره، والطاغي المعرض هذا لا ينتفع مهما ذكرته. ثم ختم الله تعالى هذه السورة ببيان الغاية والحكمة العظيمة من خلق الجن والإنس، وسيأتي إن شاء الله. وهذه أوراق فيها، يقول زارنا اليوم إخوة من حبي الجبر وما حولها من أماكن ردفان، ومنهم أخونا عبد الباري. أيضا زارنا إخوة من عدن، الأخ ماهر العدني ومعه جماعة، وهكذا إخوة من ردفان، فحي الله الجميع وأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم طلبة العلم، وشكر الله تعالى لهم جميعا هذه الزيارة المباركة النافعة بإذن الله، وإن شاء الله ستكون محاضرة بين مغرب وعشاء لأخينا ماهر وكذلك أخينا عبد الباري، وأيضا من أحبوا ممن قدم معهم فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، ويتفضلون إلى المكتبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.